بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له الحمد في السماوات والأرض وله الملك وهو على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. توكلنا عليك وأنبنا إليك واستعنا بك، ولا حول ولا قوة إلا بك. وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، بعث الله جل وعلا رسلا تترى، رسولا بعد رسول، وأنزل كتبا كتابا بعد كتاب، وجمع ما فرق في الكتب في القرآن، وما فرق من الأوصاف الحميدة في محمد صلى الله عليه وسلم. فكان القرآن خاتم الكتب وإمامها، كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وإمامهم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القرآن علاقة وطيدة، كيف لا وقد نزل القرآن كله على قلبه صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك، كيف لا وهو أول المأمورين بالقرآن وأول الممتثلين له، فهو الوقاف عند حدود الله، الفعال لأوامر الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. والله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، وهو الذي اختار من خلقه ما شاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الله جل وعلا خلق السماوات السبع، فاختار منها السماء السابعة، فهي أعلى السماوات وأقرب السماوات من جنته وأقربها من عرشه. وخلق الملائكة فاختار منهم جبريل، فهو أفضل الملائكة وأعظمهم. وخلق الناس واختار منهم محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو خيرة الله من خلقه. وهؤلاء الخلق يتمايزون ويتفاضلون بالأخلاق، فأعظمهم منزلة عند الله أحسنهم خلقا. ولذلك قال الله جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وكلمة أكرمكم فيها إشارة إلى الكرم، والكرم أصل من أصول الأخلاق، والأخلاق لها أصول، والناس في حكمها على الأخلاق تنقسم إلى أقسام. فهنالك أخلاق يومية يعيشها الناس، منها المحمود ومنها المذموم، منها المحمود مطلقا ومنها المذموم مطلقا، ومنها ما يحمد التقليل منه ويكره الإكثار، ومنها ما يحمد الإكثار منه ويكره التقليل، ومنها ما يحمد تارة ويذم أخرى. فأما المحمود مطلقا فهو ذكر الله سبحانه وتعالى على كل حال، كل ما يتعلق بالله فهو محمود مطلقا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فأكثر من كل ما يحب الله جل وعلا فذلك محمود مطلقا. وأما ما يكره مطلقا وينهى عنه مطلقا فهو معصية الله، فهي مكروهة بالطبع عند سائر الخلق ولو زينها الشيطان أو سولت النفس بها. وأما ما يحمد التقليل منه فثلاثة أمور: الطعام، الشراب، المنام، وربما تضيف أمرا رابعا وهو الكلام. فهذه الأربعة لا يحمد الإكثار منها، فمن كان أكولا كان وصفا قبيحا، ومن كان كثير الشرب كان وصفا قبيحا، ومن كان كثير النوم كان وصفا قبيحا، ومن كان كثير الكلام والثرثرة كان وصفا قبيحا. وهنالك أوصاف وأخلاق يحمد الإكثار منها، من ذلك النكاح، فمن كان مزواجا كثير النساء كان ذلك وصفا حميدا، ولذلك ذكر الله هذه الصفة عن أنبيائه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطي في هذا الباب قوة 40 رجل، ونكح صلى الله عليه وسلم ما يزيد على 13 امرأة، توفي عن 9 منهن، وهن من خيرة نساء الأمة، أمهات المؤمنين. وداود عليه الصلاة والسلام تزوج 100 امرأة، وسليمان عليه الصلاة والسلام تزوج 1000 امرأة، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث لأطوفن الليل 100 امرأة. فالإكثار من هذا الباب محمود على كل حال. أما الأمر الآخر المحمود الإكثار منه فهو الجاه ونفع الآخرين، وأن يكون الإنسان وجيها عند الناس مقبولا عند الناس، فهذا أمر محمود، والإكثار منه أيضا محمود. ولذلك وصف الله موسى بالوجاهة عند الله، قال وجيها في الدنيا والآخرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء لهم هذه الصفة، وهي الوجاهة في المجتمع. أما الصفة الأخرى وهي التي قد يحمد الإكثار منها تارة وقد يذم تارة، فهو المال. لأن المال إذا كثر عند الكريم كانت كثرته محمودة، لأنه سينفق منه، يعطي المحتاجة ويعطي الفقيرة ويعطي الأرملة ويعطي المسكينة، فيكون الجميع يثني عليه، ويكون المال بالنسبة له صفة مدح. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. وكلمة الرجل لا تعني أن المرأة أيضا صالحة إذا كثر مالها لا نعمة فيه، بل نعم المال الصالح للمرء الصالح ذكرا كان أو أنثى. فلولا المال لما وصلت خديجة أم المؤمنين إلى ما وصلت إليه من مكانة بسبب مالها الذي أنفقته في سبيل الله، وأبو بكر بسبب ماله الذي أنفقه في سبيل الله، ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقد يكون المال مذموما وصفة غير جميلة إذا كان في يد البخيل، لأنه سيكون حسرة وندامة عليه وهما على هم، طالبان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال أو طالب دنيا. فهذا المال إذا تكاثر وجمع فيكون صاحبه مذموما في الشرع والطبع. فالبخيل الذي يبخل ويستغني ويجمع ليستغني ولا يستغني مذموم ومصيره النار، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ولذلك قال الله جل وعلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن هذه النظرة التي نظرنا بها لما يحمد مطلقا وما يذم مطلقا، وما يحمد تارة وما يذم تارة، تدفعنا للحديث عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الميزان، التي هي الاعتدال في كل شيء، التي هي القمة الذي أمر الله العالم كله أن يقتدوا ويأتسوا به. كيف كان صلى الله عليه وسلم؟ كان خلقه القرآن. نعم، قال الله جل وعلا الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الميزان هو هذا الدين، وضعه أنزله الله، وأنزلنا الحديد في بأس شديد لكن أنزلنا الكتاب، فالكتاب ميزان، والحديد الذي تصنع منه السيوف هو الذي يعتدل بسببه الميزان، فأصبح مع الحديد سلطان ومع الكتاب عالم أو نبي يبين، وجمع الله الوصفين في شخص محمد صلى الله عليه وسلم. فهو سلطان إذا أردت السلطنة بمعنى الحكم والتنفيذ لأمر الله، وهو عالم معلم إذا أردت الشرح والبيان، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس نبينا بمعزل عن الأنبياء، بل يقول عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ويدفعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا للنظر إلى أولئك الأنبياء الذين بعثوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أخلاقهم وماذا كمل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يقول الله بعد ذكر أسماء من الأنبياء وقصص لهم قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. بينت لنا أيضا آية الفاتحة أن هؤلاء الذين هداهم الله هداهم بنعمته اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وبينت لنا سورة النساء درجات هؤلاء وكل طائفة وما الذي هداهم الله إليه. قال تعالى ومن يطيع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو نظرنا نظرة شمولية للأوصاف المذكورة في الآية لوجدنا أن كل وصف أعلى يشتمل على ما تحته من الأوصاف. فإن الأنبياء جميعهم صديقون وشهداء وصالحون، وإن الصديقون جميعهم شهداء وصالحون، وإن الشهداء جميعهم صالحون، وإن الصالحين يوجد منهم الشهيد ويوجد منهم أيضا الصديق ويوجد منهم النبي. لكن إذا قيل صالح فالأصل أن يكون دون الشهيد، إذا قيل شهيد فالأصل أنه دون الصديقية، إذا قيل صديق فالأصل أنه دون النبوة، إذا قيل نبي فالأصل أنه دون الرسالة، إذا قيل رسول فالأصل أنه دون أولي العزم من الرسل، إذا قيل أولو العزم من الرسل فعلى قمتهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هو رأس الهرم، ولذلك جعل الخاتم. الهرم قمته حجر واحد، هذا الحجر لا يؤتى به إلا بعدما تجمع الحجارة كلها من القاعدة شيئا فشيئا حتى يأتي الحجر الأخير الذي يكمل البناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثل من كان قبلي من الأنبياء كمثل رجل بنى بيتا حتى إذا لم يبق إلا موضع لبنة واحدة قال الناس ما أجمل هذا البيت لو أن هذه اللبنة وضعت مكانها، قال فأنا ذلكم اللبنة. نعم إنه اللبنة المكملة للبناء المتممة له، أعلى البناء على الإطلاق وإن كانت آخر لبنة وضعت. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قدم في أجله وتقدم في الدنيا لشاء بعده من هو خير منه، لكن أخر لفضله وأخرت أمته لفضله وأخر القرآن لفضله. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك القرآن خير كتاب أنزل للناس، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس. لذلك قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جمع الله في شخصه ما تفرق في أشخاص الأنبياء من قبله، جمع الله في رسالته ما تفرق في الرسالات في رسالات الأنبياء من قبله، جمع الله في شريعته ما تفرق في الشرائع من قبله. فلو نظرنا نظرة عابرة إلى الكتب المنزلة لوجدنا لكل كتاب سمة. فالتوراة سمتها القوة والشدة والأخذ بالعزم، الإنجيل اللين والأخذ باللين والموعظة والقصص، أما الزبور فمواعظ كله، أما القرآن ففيه ذلك كله وزيادة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سور القرآن وآيات القرآن، فكانت كل سورة تنزل عليه يطمئن بها قلبه، ينشرح بها صدره، يزداد بها علمه. لذلك ليس محمد كأحد من الناس، محمد بشر وليس كالبشر، بل هو ياقوتة والناس كالحجر. نعم هو بشر، والبشر من الأرض، والأرض فيها الذهب والفضة والحجارة وغيرها من الأشياء التي لا قيمة لها، فليست الأرض سواء وليس البشر سواء. فمن الناس من هو في القمة ومنهم من هو في أسفل سافلين، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعلى قمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، وعملوا الصالحات وعلى قمتهم محمد صلى الله عليه وسلم، فلهم أجر غير ممنون، والأجر الذي أعطي لمحمد لا يمكن أن يعطى لغيره، ولسوف يعطيك ربك فترضى، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. من أين أبدأ؟ بأي حديث أتكلم إذا أردت أن أتكلم عن أخلاق عظمها العظيم جل جلاله؟ وإنك لعلى خلق عظيم، إني أرى نفسي أتصاغر حتى أكون أصغر من الذرة إذا أردت أن أتكلم عن خلق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ما وجدت عائشة وصفا تصف به خلقه إلا أن قالت كان خلقه القرآن. فخذ القرآن من أوله إلى آخره وستجد أن كل وصف حميد القمة فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، كل أمر أول ممتثل له محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل وعلا له أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبيله دعوة إلى الله هو ومن اتبع. لذلك إذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فقوله الفصل، وإذا فعل ففعله الفصل. من أين أبدأ؟ سأبدأ بما قبل الرسالة، وسأفرق بين أمرين، بين أشخاص الأنبياء وأخلاقهم وغير الأنبياء وأخلاقهم. هنالك فعلا اصطفاء من الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، فالله اصطفى. لكن مع الاصطفاء هنالك أيضا أمور أخرى جبلت عليها النفوس الكريمة. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، فهو خير خلق الله أجمعين. أخلاقه قبل أن يولد، جاء خبره في الكتب المنزلة، موسى عليه الصلاة والسلام يجد خبر النبي في التوراة فيقول يا ربي إني أجد في التوراة أمة أناجلها في صدورها أو كتبها في صدورها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اللهم ربي فاجعلها أمتي، قال تلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي ورد وصفه في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. عيسى وجد الوصف، طبعا موسى لم يستجب الله عز وجل له هذه، فلم يأذن له أن يكون من أمة محمد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وسبب هذه المقالة أن عمر بن الخطاب أخذ ورقات من التوراة فأخذ يقرأها فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر ما الذي تقرأ؟ قال ورقات من التوراة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عمر والذي نفسي بيده لو أن موسى بن عمران حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. أما عيسى عليه الصلاة والسلام فهو الذي ذكر الله عز وجل ما أورد في كتابه وهو الإنجيل، قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فاليهود عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبحثوا عنه، والنصارى عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم وبحثوا عنه، لكن النصارى أصحاب ضلالة واليهود أصحاب علم. علم اليهود موطن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، فجاءت قبائلهم وخصوصا القبائل العلمية وهي ثلاث قبائل يهودية، بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع جاءوا إلى المدينة ينتظرون خروج النبي وبعثته وهجرته إلى المدينة، ونيتهم أن يؤمنوا به أول ما يظهر فيقاتلوا العرب، وكانوا يتحدثون ويستفتحون مع العرب يقولون إن بعث الله النبي الخاتم آمنا به وقاتلناكم أيها المشركون معه. فلما بعث وعرفوه كذبوه. قال الله جل وعلا فيهم: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. جاءهم ما عرفوا، جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بوصفه الذي قال الله عز وجل فيه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني هم يعرفون محمدا بوصفه الخلقي والخلقي كما يعرفون أبناءهم، لكنه الكبر والحقد والحسد وسوء الخلق الذي انطوت عليه نفسياتهم جعلهم ذلك يكفرون بمحمد. وانظر إلى هذين الشخصين اللذين سماهما الله جل وعلا في القرآن الجبت والطاغوت، وهما كعب بن الأشرف اليهودي، وكذلك الآخر زعيم اليهود حيي بن أخطب. فحيي بن أخطب هو زعيم لليهود يرجعون إليه وهو طاغوت، وكعب الأشرف جبت، فسمى الله هذا جبتا وهذا طاغوتا. فانطلق الرجلان حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى مكة، والتقوا مع صناديد قريش، وقالوا سألهم أبو سفيان قبل إسلامه فقال: أما عليه نحن أهدى أم الذي عليه محمد؟ فقال حيي وكعب بن الأشرف: أنتم على ماذا؟ قالوا: نحن أصحاب الحرم، حرم الله، نسقي الحاج ونعينه ونفعل ونفعل. وأخذ يثني على نفسه، قال: ومحمد ماذا عنده؟ قال: محمد جاء بدين جديد، سفه أحلامنا وأحلام آبائنا، وقال وقال وقال. قال: أنتم أهدى سبيلا من محمد، وهم يعلمون أن محمدا موحد وأن هؤلاء مشركون. فهذا الجبت والطاغوت اليهوديين، كعب بن الأشرف الذي قتله محمد بن مسلمة في المدينة، وحيي بن أخطب الذي طرد وقتل في خيبر. إذن هذان اليهوديان من شدة بأسهما أرادا أن يغير ويحرف، لكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. إذن محمد صلى الله عليه وسلم عرف المشركين ويعرفهم وهموا بكل شيء، لكن أخلاقه العظيمة جعلته كالجبل الأشم الأصم الذي لا يتزعزع. كذلك اليهود ومكرهم وكيدهم ما أثر فيه، والنصارى لما رأوه بأخلاقه وسمعوا قراءته للقرآن ما تمالكوا أن دمعت عيونهم مما عرفوا من الحق، وأسلم نصارى نجران على يديه صلى الله عليه وسلم، وأسلم من المشركين من أسلم. لذلك أيها الأحبة في الله، لن أطيل في هذه أيضا الإطلالة الواسعة، لكن سندخل في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأعدكم أن هذا اللقاء سيكون متجدد، لأني أجد نفسي أمامي بحر لا ساحل له من الأخلاق القرآنية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم والعامة. لا بد أن أقف مع كل خلق، ولا يكفينا لقاء واحد، لكن سأختار لكم أصول الأخلاق التي تبنى عليها الأخلاق أتحدث عنها، ثم أدخل أو أترك التفاصيل في لقاءات أخرى. فالأخلاق الإسلامية كلها والأخلاق المحمدية خاصة ترجع إلى أربعة أصول. الأصل الأول الحلم والصبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصبر منذ قلامة أظافره، من بداية نشأته، حيث مات والده قبل مولده، ثم ولد فما تمتعت به أمه إلا أياما قلائل حتى أخذ إلى وطن غير الوطن الذي ولد فيه، إلى بادية بني سعد، حيث لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت هناك، وما أدراك ما هناك في تلك الصحاري في تلك البيداء عاش المصطفى صلى الله عليه وسلم بداية عمره حتى كبر وأصبح يمشي، فبدأ بالمشي خلف البهم وهي صغار الغنم معها، إن صعدت الجبل صعد معها، إن هبطت هبط معها، فهو في سنتين أو 3 سنوات يرعى البهم، لم يتربى على الكسل والخمول وإنما تربى على العمل من بداية نشأته صلى الله عليه وسلم، رعى البهم وهي صغار الغنم. وفي ذلك اليوم الذي كان معه فيه أخاه من الرضاع، كان معه أخوه من الرضاع، صعد الجبل خلف البهم التي يرعونها، فإذا برجلان يأتيان إلى محمد الطفل الوسيم البريء الوديع، فيأخذانه ويضجعانه ويشقان صدره، يرى الغلام ما فعل بأخيه فينطلق نحو أمه يخبرها الخبر، تأتي الأم حليمة طبعا المرضعة، ويأتي زوجها ويجدان محمدا قد تمعر وجهه وظهر عليه أثر الخوف، ما بك يا محمد؟ قال رجلان أضجعاني وأخرج قلبي وغسلاه وأرجع، فخافت عليه آمنة وقال لها زوجها أرجعي الولد خشية أن يكون قد تعرض لمس من الجن، أرجعته فقالت لها آمنة لا تخافي على ولدي، فوالله إني قبل أن ألده رأيت أن نورا خرج مني أضاء له المشرق والمغرب، ولما ولد ولد ساجدا مبتسما، ولد مختونا صلى الله عليه وسلم. فعلمت حليمة أن هذا الغلام ليس كسائر الناس، فقالت إذن أرجعيه معي حتى يشتد عوده حتى يصلب، فإني أخاف عليه وباء المدينة. قالت خذيه. عادت به حليمة ثانية حتى بلغ 6 سنوات، ثم أرجعته إلى أمه وعمره 6 سنوات، غلام قد تعود على القوة قد تعود على النشاط، رجع ليسافر مع أمه إلى البادية إلى المدينة، ثم ليتعلم الصبر من جديد في فقد أحب مخلوق إليه أمه. في الأبواء جاء ملك الموت ليقبض روح آمنة وليبقى محمدا يتيم الأبوين فعلا، وبركة أم أيمن تحمله وتحن عليه وتأتي به إلى مكة، ولا يتمتع إلا قليل حتى يأتي عم جده عبد المنطلب ليكفله، فلما تعلق قلبه بالجد ما هي إلا 2 سنوات حتى يأتي ملك الموت ليقبض روح الجد عبد المنطلب، وينتقل محمد صلى الله عليه وسلم إلى عمه صاحب الذرية الكثيرة أبو طالب، أولاده كثير والكل يريده، ومحمد لا ينافس لأنه تربى على أن يقوم بنفسه متوكلا على ربه، يوم كان يرعى البهم هناك ما عرف أبا ولا أما ولا جدا في صغره، ولما كبر لم يكن مهتما بذلك، لكنه كان يعلم أنه أحق الناس بالقرب من جده، يوم كان جده يسند ظهره إلى الكعبة ولا يجلس معه على فراشه غير محمد، ولما رأى العم حال هذا الابن مع أبيه كان صدر العم منشرحا منفتحا، فقربه وأدناه، ومحمد من أكثر الناس ردا للجميل. فلما كان أبو طالب مربيا لمحمد في بداية حياته، كان محمد مربيا لعلي ابن أبي طالب ردا للجميل الذي فعله أبو طالب معه. هكذا بدأ محمد صلى الله عليه وسلم حياته الأولى في شدة ومعها يصبر، ثم بدأ في رعي الغنم لأهل مكة، أخذ دوره في رعي صغار الغنم في بادية بني سعد، وبدأ بالتطبيق مع الغنم الكثيرة الكبيرة في مكة، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، كنت أرعى الغنم لأهل مكة على قراريط. وانظروا إلى أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه يوم كان صغيرا تربى مع الغنم ليتعلم الصبر، ولما كبر أيضا رجع للغنم ليتعلم الرحمة والشفقة، لأن راعي الغنم أكثر الناس رحمة. لما كان موسى عليه الصلاة والسلام متربيا في قصر فرعون الشديد الجبار القوي الذي يقول ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وتربى موسى، كانت حكمة الله تقتضي أن يخرج موسى إلى أرض الغنم، وهناك يستفتح مع والد البنتين، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. ماذا يفعل في ثماني حجج؟ إنها رعاية الغنم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. هش النبي على الغنم ورعاها من عمره 8 سنوات، 9، 10، 11، 12، حتى وصل إلى 15 سنة وهو يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم، ويأخذ قراريط، والقراريط المبالغ التي هي معدودة وليست محصورة لكنها قليلة. القنطار المبلغ الذي لا حد له، والقيراط المبلغ القليل، قراريط مبالغ قليلة جدا كان يأخذها. لم ينتهي الأمر على ذلك، بل سافر وكله أمل أن يصل إلى أرض الشام مع عمه في أول رحلة يعقل تفاصيلها. فلما وصل إلى منطقة بصرى، وما أدراك ما بصرى؟ وجد أن الخبر الذي غير ما كان يأمل. يقول بحيرة الراهب لعمه ارجع بهذا الغلام، فوالله لو أبصرته يهود ليقتلونه أو ليقتلنه، ارجع إليه، ارجع به. فرجع به عبد أبو طالب إلى مكة، وهناك تأتي الأحداث، وكل حدث بعد حدث يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه خلق، حتى بلغ من العمر 25. فلما بلغ 25 سنة وأصبح رجلا، عندئذ اعتمد اعتمادا كليا على نفسه، وكان معتمدا من قبل، لكنه قرر الخروج في تجارة خديجة رضي الله عنها إلى الشام، وخرج إلى الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنها ورضي الله عنهم أجمعين. وفي رحلته تلك تعلم ميسرة منه من الأخلاق، ونقل لخديجة من أخلاقه وأوصافه وشمائله ما تعلق قلبها به، فقد قدمت طلبها له ليكون زوجا لها صلى الله عليه وسلم. لم يرضى صلى الله عليه وسلم أن يكون جالسا في بيت أبي طالب ينتظر أعطية أبي طالب أو أعطية حمزة أو العباس أو غيره، بل عمل حتى يعلم العالم أنك أيها الإنسان اعمل، ولو كان عملك ضعيفا وتوكل على الله، ولم يكن حريصا على الدنيا. ولما ربح الأرباح الجمة جاء بها كلها إلى خديجة، فوجدت أرباحا ما وجدتها من قبل، وسمعت أخبارا عنه ما سمعتها من قبل، قدمت إليه نفسها فرضي بذلك وتزوجها صلى الله عليه وسلم. عمرها 40 سنة كما في بعض الروايات، وعمره 25 سنة، لكنه الإحسان منه على، وكما ذكرت في المقدمة أن الكمال في هذا الباب من أوصاف الرجال. هذا النبي الكريم أعطي الصبر من بداية حياته، وأعطي الحلم، وأعطي صلى الله عليه وسلم العقل الحصيف. انظروا مثلا إلى هذا الموقف في عام لما بلغ من العمر 35 سنة، وجاء السيل العظيم إلى مكة، وتهدمت جدران الكعبة، وقال الناس لابد من هدم الكعبة وبنائها، وخافوا كيف نهدم بيت الله. فقال لهم بعضهم وهو رجل من بني مخزوم قال أنا أبدأ، فإن أصابني شيء فتوقفوا وإلا فهدموا. فهدم بعضا من الكعبة ونام، فلما كان غدا إذا به حي لم يتأثر، فأقبلت قريش فهدمت الكعبة، ثم بدأوا ببنيانها ولم يكن معهم من طاهر المال ما يكمل البناء، فبنوا المربع هذا وتركوا الباقي وهو حجر إسماعيل لأنهم ليس عندهم مال طاهر يبنى به، فبقي من غير بناء. ورفعوا الكعبة وجعلوا لها بابا واحد، وسدوا الباب الغربي كان لها بابين، وجعلوا لها سقفا، وابتدعوا فيها بدعا. وبقي مسألة الحجر، وكادوا أن يقتتلوا من يضع الحجر مكانه. بنو مخزوم نحن، بنو هاشم نحن، بنو عبد الدار نحن، كل قوم يقولون نحن. فقال لهم أحدهم لا، أول من يدخل عليكم من هذا الباب هو الذي يحكم، ورضينا بحكمه. فإذا به محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا الأمين رضينا به. فقال صلى الله عليه وسلم أعطوني رداء، انظروا إلى العقل، أعطوني رداء. فأعطوه رداء فبسطه، ثم أخذ الحجر بيده ووضعه في الرداء، ثم قال يأتي رجل من كل فخذ من كل قبيلة فيمسك طرف الرداء وارفعوه إلى مكان الحجر، فرفعوه ثم أخذ الحجر فوضعه مكانه، فرضي الناس جميعا بحكمه صلى الله عليه وسلم. كمال في العقل، كمال في الصبر، كمال في الحلم، كمال في العلم. كيف يكون عالما وهو لا يقرأ ولا يكتب؟ نعم، هو كل حياته قراءة، لكن ليست بالحروف التي تكتب على الورق ولا بالأقلام، لكنها من الله. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، هذا الإنسان مطلقا. أما أنت يا محمد فلم تعلم بقلم، لم تعلم بورق، لكن وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم، علمك الله كل شيء، علمك القرآن وما حوى، علمك السنة. أوتيت القرآن ومثله معه، من يؤتى القرآن ومثله غير محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كشف الله عن بصره فأبصر وهو في الأرض ما في السماء. أيها الناس، وهو يقول أيها الناس إني أسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون، أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع، هو كذلك إلى قيام الساعة. فانظروا كيف جمع صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث بين قوة بصر يبصر الملائكة في السماوات وقوة سمع يسمع بها أطيط السماء وهو جالس على الأرض أو واقف على الأرض. لذلك أيها الأحبة في الله، لم يكتمل صلى الله عليه وسلم، لم تكتمل أو لم يكتمل عمره صلى الله عليه وسلم 40 سنة حتى بلغ الكمال، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. محمد صلى الله عليه وسلم قبل بلوغه 40 بدأت ملامح حياته تتغير، يقول عن نفسه حبب إلي الخلاء، أصبح أكره ما يكون أن يجالس الناس، وأحب ما يكون إليه أن يبقى لوحده. قال فكنت أذهب إلى غار حراء، وهو غار في جبل حراء في قمته لا يصل إليه الواحد إلا بعد تعب ومشق، وأخذ معي زاد شهر وأجلس في ذلك الغار أتحنث. وفائدة هذا الغار وخاصيته أن هذا الغار من جلس فيه نظر إلى الكعبة من أعلى، ومن نظر إلى الكعبة من أعلى على فوق الأصنام. فكان محمد صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يعبد الله على أرض يشرك فيها مع الله أو يكون بينه وبين الكعبة صنم، وقد كان حول الكعبة 360 صنم. فصعد على في غار حراء ونظر إلى الكعبة من أعلى وتحنث قبل أن يؤمر بالتوجه إلى الكعبة، وقبل أن يعلم شيء عن ذلك الأمر، وكان يتحنث الشهر والشهران. فلما كان في الليلة التي أراد الله عز وجل فيها رحمة العالمين، أمر جبريل أن ينزل بفواتح سورة العلق على محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ اقرأ اقرأ. ومحمد يقول ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، ويضمه ضم الأولى قد تدرب على الصبر فالضمة لا تضر، ويضمه الثانية أشد من الأولى قد تمرس على الصبر ولو شد وشد فذلك لا يضر. لو كان منعما ناشئا في الحلية لتألم من الضمة الأولى وفر، لكنه التدريب على التحمل من الصغر صبر. ويقول فضمني الثالث ضمة أشد، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والضمة كانت على الصدر وكأنه تنفس صناعي، لكنه تنفس للعلم، تنفس للفهم، تنفس للإيمان، تنفس ينشرح الصدر بعده. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وبعد الضمة شرح صدر المصطفى أكثر، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ضمه الثالثة وقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قرأها، حفظها، أقبل بها إلى زوجه خديجة رضي الله عنها. القصة مشهورة ومعروفة. لكن تلاحظ في هذه المسطرة من حياته الصبر يتجلى في جميع المواقف، والحلم يتجلى في جميع المواقف، والعفة تتجلى في جميع المواقف، والكرم يتجلى في جميع المواقف. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. إنه محفوظ بحفظ الله من جميع الأخلاق الدنيئة، من جميع الأخلاق السيئة. واستمعوا إليه وهو يروي قصة هم بها، وهي حادثة وقعت، ووقعت من باب التقابل. يقول صلى الله عليه وسلم كان غلاما من أهل مكة يرعى معي الغنم، فأقيم عرس في مكة، فقال لي الغلام يا محمد أترك غنمي إلى غنمك وأذهب لأحضر عرس بني فلان؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم فقلت افعل. فضم الغلام غنمه إلى غنم محمد صلى الله عليه وسلم، فرعى النبي الغنم كلها وانطلق الغلام ليحضر العرس. وما كان من ذلك الغلام إلا أن يفعل أو يرد الجميل، فحصل عرس آخر. فجاء الغلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الليلة بها عرس بني فلان، وإني قد جعلت غنمي إلى غنمك وحضرت العرس الأول، فاترك غنمك إلي واذهب فاحضر هذا العرس. فألح عليه فقبل النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب لحضور ذلك العرس وما زال غلاما يعني لم يكبر. فلما حضر يقول صلى الله عليه وسلم فلما حضرت ألقي علي النوم. الناس في شرب الخمر، الناس في غفلة، ومحمد نايم. فما أيقظته إلا أشعة الشمس من يوم الغد. إنه الحفظ ما رؤيت عورته قط. يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن هذه الخصلة عن نفسه أنه ما رؤيت عورته قط، لكن يقول لما كان بناء الكعبة وعمره وقتئذ يعني قد كبر، فلما كان وقت بناء الكعبة كان يحمل الحجارة مع قريش، وكان يحمل حجرين، حجر في يده اليمنى وحجر في يده اليسرى، وهذا دليل على قوته البدنية. فجاءه بعض أعمامه قال يا محمد لو أخذت إزارك وجعلته على رأسك وجعلت الحجر عليه على رأسك فذلك أسهل في الحمل الحجارة. فأغمي على النبي صلى الله عليه وسلم من شدة كراهيته لأن تبدو عورته، فلم يرى لم ترى عورته قط صلى الله عليه وسلم. إذن كان محافظا عفيفا عليه الصلاة والسلام. أما وقد نزل عليه القرآن فلا تسل عن تأديب الله له، هو الذي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي. فأعطي من جوامع الكلم، وأعطي من الأخلاق مع الله، من الأخلاق مع ملائكة الله، من الأخلاق مع الناس، من الأخلاق مع الجن، من الأخلاق مع الدواب، من الأخلاق مع الهوام، من الأخلاق حتى مع الجمادات. فأصبح قمة في الأخلاق. ذلكم ما سنتكلم عنه بإيجاز الآن وبتفصيل في اللقاءات القادمة. أما خلقه مع الله فعلى قمة ذلك ثلاثة أخلاق. الخلق الأول الحياء، كان شديد الحياء من الله، ويدل على ذلك حديث الإسراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى ورفع فوق السماوات العلى حتى وصل إلى سدرة المنتهى وشاهد هناك جبريل وما وشاهد هنالك من آيات الله الكبرى وقرب إليه الرفرف فجلس عليه وارتفع به إلى مقام يسمع فيه صرير الأقلام تكتب الأقدار، وكلمه ربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام: التحيات لله، الزكيات لله، الطيبات والصلوات لله. فقال الله له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. فقال النبي: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فقال جبريل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبدأت فرضية الصلاة، وفرض الله عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، استحيا من الله، قبلها ورجع حياء. فلما وصل إلى موسى في السماء السادسة قال له موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تستطيع ذلك. فيرجع ويخفف الله عنه 5 وينزل، فيستحي من موسى أن يقول ارجع ثم لا يرجع، ويستحي من الله أن يقول خفف عني، فيخفف الله عز وجل عنه حتى وصلت إلى 5. هنا تجلى الحياء العظيم في محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له موسى: ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، أمتك لا تستطيع 5 صلوات في اليوم والليلة. فيقول: استحييت من ربي، والله لقد استحييت من ربي. فيقول الله له: يا محمد، هن 5 في العدد، و50 في الأجر، ومن جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. إن كرم الله لا يعد، وإن محمدا رسول الله، وقد أعده الله لأن يكون رحمة للعالمين. أيضا الوصف الثاني أو الخلق الثاني مع ربه خلق الخوف، كان شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى، لدرجة أنه إذا قام في الصلاة يسمع لقلبه أزير كأزير المرجل من خشية الله. ولما نزل عليه في غزوة بدر ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، بكى صلى الله عليه وسلم بكاء شديدا خوفا من الله. فجاء عمر فوجده يبكي وإلى جانبه أبو بكر وهما يبكيان، فقال: هل أخبرتماني عن بكائكما؟ فما الذي يبكيكما؟ فإما نبكي وإما نتباكى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، والذي نفسي بيده، لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر الخطاب أو غير عمر الخطاب. إنه الخوف من الله، هذه الخصلة التي بقيت فيه تجلت في نصائحه ووصاياه: والله ما الفقر أخشى عليكم، خوف، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. وكان الخوف يوقظه من النوم، ذات ليلة وهو في حجرة عائشة أيقظه الخوف، فقال: من يوقظ أصحاب الحجرات أو صويحبات الحجرات، ويقصد أزواجه: فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين أصبعيه السبابة والتي تليها. أما الخلق الثالث بعد الحياء والخوف من الله سبحانه وتعالى فهو خلق التعظيم. فالله جل وعلا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم أخشى الناس لله وأتقاهم لله وأكثرهم تعظيما لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة، تعظيما لله، وكانت الصلاة قرة عينه، أرحنا بها يا بلال، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أما أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع الملائكة، فكانت الملائكة تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبشره وتصلي معه وتقاتل معه، وعلى رأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام. فكان من أخلاقه مع الملائكة دوام التطيب والسواك، فكان يستاك صلى الله عليه وسلم أدبا مع الملائكة، وكان يكره ما يكره الملائكة ويحب ما تحب الملائكة. وأيضا أخلاقه مع الناس، كان صلى الله عليه وسلم في أخلاقه مع الناس يمكن أن نقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: صحابة كرام هذا قسم، ومنافقون هذا قسم، وأعداء هذا قسم آخر. فلو نظرنا إلى أخلاقه مع أعدائه لعرفنا مستوى أخلاقه صلى الله عليه وسلم. أما أعداؤه في مكة فكانوا يضعون الشوك في طريقه فيؤخر ذلك الشوك ولا يتكلم، ووضعوا سل الجسور على ظهره ولم يتكلم، وآذوه في نفسه وفي أهله وفي أصحابه، وجاء الملائكة إليه بأمر الله: يا محمد، هذا ملك الجبال، الله بعثه إليك، فإن شئت أذنت له فأطبق عليهم الأخشبان. فيقول: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يؤمن بهذا الدين، إنها رحمة وشفقة على الناس حتى ولو كانوا كفارا. ومن ذلك أيضا رحمته بهم يوم فتح مكة، عندما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة والراية بيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل اليوم يوم المرحمة، بل اليوم يوم المرحمة، وهو الذي همت قريش بقتله قبل هجرته، وذهبوا بجيوشهم وجحافلهم إلى مكة لقتله، وجاءوهم وأحلافهم للمدينة وحاصروها، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا. مع ذلك كله يقول: بل اليوم يوم المرحمة. ولما فأمر بأخذ الراية من سعد بن عبادة وإعطائها لولده رضي الله عنهم أجمعين. لذلك كانت أخلاقه مع أعدائه قمة، فكيف بأخلاقه مع أصحابه؟ أما المنافقون فكانوا كلما خططوا وتكلموا بشيء وصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر بأسمائهم يوم تبوك، وعد أكثر من 80 اسم: فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان، وعرفهم بأوصافهم وأشكالهم وأسمائهم وأنسابهم. ونادى حذيفة بن اليمان فقال: يا حذيفة، اكتب فلان ابن فلان فلان ابن فلان، فعد له أكثر من 80 اسم. قال: هؤلاء منافقون لا يلون من أمر أمتي شيئا. فجاء عمر بن الخطاب إلى حذيفة فقال: يا حذيفة، أسألك بالله، هل عدني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ قال: لا. قال: ووالله لن أخبر أحدا بعدك. إذن عرف النبي صلى الله عليه وسلم المنافقون، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي الذي قال مقالته: لأن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والصحابة كل يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولد عبد الله بن أبي عبد الله بن عبد الله بن أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن كنت آمرا بقتل والدي فأنا آتيك برأسه، فإني أكره أن يقتل أحد الصحابة والدي، فأرى قاتل والدي يمشي وأخاف أن أقتله، فأقتل نفسا مؤمنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه. فبقي عبد الله بن أبي في المدينة، ولما مات جاء ولده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أبي قد مات، فأسألك أن تصلي عليه، أن تستغفر له، أن تعطيني قميصك أكفنه به. خلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأعطاه لعبد الله بن عبد الله بن أبي ليكفن به رأس المنافقين، وكفن فيه، كفن عبد الله بن أبي بقميص النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جيء به ليصلى عليه، فلما قام النبي ليصلي على ابن أبي أخذ عمر بن الخطاب بيده قال: يا رسول الله أتصلي عليه وقد قال وقال وفعل وفعل؟ قال: والله لأصلين عليه ما لم أنهى. فنزل جبريل: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبره، ولولا النهي لصلى عليه. ثم أراد أن يستغفر فأمر، فبدأ يستغفر، فنزل القرآن: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يقول: والله لو كنت أعلم أن الله يغفر لهم فوق 70 لاستغفرت لهم فوق 70، لكن لن يغفر الله لهم. هذه أخلاقه مع المنافقين، لكن ما هي أخلاقه مع الصحابة؟ أخلاقه مع صحابته يمكن أن نقسمها إلى أقسام: أخلاقه مع أزواجه، أخلاقه مع أهل بيته أبنائه وبناته وأقاربه، أخلاقه مع الرجال أصحابه، أخلاقه مع الأعراب والبادية، أخلاقه مع الضيوف. كل ذلك نمر سريعا عليه وسنفصله إن شاء الله في لقاءات قادمة. نبدأ بأزواجه. أما أزواجه صلى الله عليه وسلم فكان قمة في الأخلاق مع أزواجه، كان في شغل أهل بيته، إذا دخل بيته دخل مع المرأة فيما تعمل وهو رسول الله، فتجده تارة يساعد المرأة في كنس البيت، وتارة يساعدها في أمر الطبخ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون في شغل أهل بيته صلى الله عليه وسلم، يخصف نعله بيده، يخيط ثوبه بيده، يساعد في شغل البيت. وانظروا إليه وهو يكسب ود أزواجه ويتقرب إليهن في هذه القصة التالية. ذات يوم مر صلى الله عليه وسلم فأخذ دراهم في يده، ثم أقبل على أزواجه واحدة واحدة، كل واحدة في حجرتها، فبدأ بعائشة، قال: يا عائشة خذي هذا الدرهم فأنت من أحب الناس إلي. ثم خرج، مر على حفصة، حفصة خذي هذا الدرهم، وفلانة وفلانة، حتى أعطى كل واحدة منهن درهما وأمرهن أن يجتمعن في بيت عائشة، فاجتمعنا. فلما اجتمعنا قال لهن: أتدرون أيكن أحب إلى قلبي؟ فجميعهن قلن: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: التي أعطيتها هذا اليوم درهما. كلهن أعطاهن درهم، وما وليست فيهن واحدة تدري أو تعلم أنه أعطى الأخرى درهما، فكل واحدة ظنت أنها المعنية. فعائشة رضي الله عنها من شدة فرحها أفشت السر، قالت: أنا التي أعطيتني اليوم درهما. فعلم أنه أعطاهن جميعا، لكن لكل واحدة منهن حب يخصها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أخلاقه مع بناته وذريته فتتجلى في معاملته مع فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، فإنها كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبل بين عينيها صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل عليها قامت إليه فقبلت يده صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها حبا جما، ومع ذلك لم يعني يجعلها فوق طوقي أو فوق إطار التكليف، قال: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وكذلك أخلاقه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، فكان صلى الله عليه وسلم عفوا كريما رؤوفا رحيما، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أيضا أخلاقه مع الصغار، كان مع الأطفال ذو خلق عظيم، فقد ورد في الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بغلام يبكي، فجاء فمسح على رأسه وقال: يا غلام يا غلام، وهو قد سلم عليه، قال: يا غلام يا أبا عمير ما فعل النغير؟ يا أبا عمير ما فعل النغير. قال الإمام الشافعي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث أو شرحه له، قال: وفي هذا الحديث بيان أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، فقد سلم على الغلام وكناه ولم يولد له، وسأله عن النغير وهو طائر، وقد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى ما حصل للطائر. الغلام كان عنده طائر يلعب به، وقد مسكه بخيط فانقطع الخيط وطار الطير، فجلس الغلام يبكي على الطير الذي طار من بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ولم يزل معه حتى ضحك الغلام وذهب الحزن عنه. هذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم. والغلام اليهودي الذي كان يؤذيه ويضع الأذى في طريقه لما مرض جاء إليه قال: يا غلام، قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال: أطع أبا القاسم. فقال: لا إله إلا الله. فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كذلك حاله مع الخدم والحشم. فهذا أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي في شيء فعلته لما فعلته، ولا في شيء تركته لما تركته، وما ضربني قط. يعني من 10 سنوات ما مد يده ليضرب أنس قط، رضي الله عن أنس وأرضاه. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لقاء قادم بإذن الله سنأتي لتفاصيل ما ذكرنا، فهذا الموجز والتفاصيل في لقاءات قادمة بإذن الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.